الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن جملة المكروهات تسميت العاطس. التسميت يطلق على معنيين، معنى معروف وهو إذا عطس أحدكم فليقل له يرحمك الله، وإن والمعنى الثاني هو أن العاطس في نفسه أن يقول الحمد لله. فالتسميت إن أريد تسميت العاطس أن يحمد الله، العاطس بنفسه يحمد الله، هذا وارد في رواية. وأما إذا أريد منه تسميت العاطس أي الغير يسمت له أو يقول له، هذا فيه لم يرد فيه نص نقرأ الناس، ولا بد من الحاق ذلك بغيره بدليل خاص آخر. يقول: وتسميت العاطس إن كان المراد من التسميت تحميد العاطس نفسه، فيدل عليه رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه الصلاة والسلام قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم على خلاء فليحمد الله في نفسه. هذا رواية دالة على استحباب التعاطس، هذا صحيح. أما إذا أريد منه تسميت العاطس أي أن يقول الغير للعاطس يرحمك الله، فلم يدل عليه دليل بالخصوص، إلا أن ندخله في بعض العمومات بأنه هذا دعاء وذكر الله، وذكر الله حسن على كل حال، أو إطلاقات الأدلة التي وردت في استحباب تسميت العاطس. هناك روايات عديدة تدل بإطلاقها على أنه يستحب التسميت حتى على هذه الحالة. فحينئذ إذا كنا مرهق، هذا إنما هو بالإطلاقات المرغبة إلى التسميت، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عطس الرجل فسمته ولو كان من وراء جزيرة. إطلاقه يشمل حتى في حالة التخلي. وكذلك ومنها قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام للمسلم على أخيه المسلم من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمته إذا عطس. هذه أربعة في رواية ينقلها الشيخ الأنصاري، ومذكور هذه الرواية في تعب العقول وغيره، أنه 70 حقا أغلب هذه الحقوق مستحبة ومندوبة ليطالبن به يوم القيامة. فإذا أردنا أن نطبق سيرتنا على هذه الروايات جدا بعيدين، سلام من سلم أحدهنا على الآخر. فإذا أردنا أن نطبق ما عندنا على هذه الروايات نرانا بعيدين عن منهج الشرعي. هذه 4 رواية أخرى 70، والله لا يطالبنه به يوم القيامة. هذا الحق المندوب في الدنيا يطالبه الطرف الآخر، يطالبه به يوم القيامة. فمن جملة الحقوق تسميت العاطس. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: فإذا عطس الرجل فليقل الحمد لله لا شريك له، وإذا سميت أو سمت الرجل فليقل يرحمك الله، وإذا رد فليقل يغفر لك لنا لك ولنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أي شيء فيه ذكر الله فقال عليه صلى الله عليه وسلم: كلما ذكر الله ذكر الله عز وجل فيه فهو حسن. إطلاق هذا يدل. فالتسميت أولا أنه دعاء وذكر لله مستحب من باب ذكر الله حسن على كل حال، أو أنه ندخله في هذه الإطلاقات فمستحب حينئذ منها، فيخرج عن الكلام المكروه. ثم فروع ذكرها السيد الوالد في المقام مرتبطة بمجموعة هذه. الفرع الأول: السلام. لا ريب ولا إشكال في وجوب رد المتخلي السلام، أن هذا الواجب عليه. وأما أنه هل يستحب له أن يسلم على الغير؟ لم يرد فيه نص، إلا أن نتمسك بإطلاقات الأدلة التي تدل على استحباب السلام، ولأنه السلام أيضا ليس من الكلام العادي حتى يسمنه دليل كراهة الكلام في البيت الخلائي، فوجوب رد السلام لا إشكال عليه على المتخلي، يجب عليه أن يرد السلام. استحباب السلام ابتداء من المتخلي يدخل في الإطلاقات، ولأنه ليس من الكلام الآدمي حتى يكون هذا منهيا عنه. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أن الأولى أن يقرأ تلك الأذكار التي وردت سابقا، والأدعية التي وردت، آية الكرسي، سورة الحمد، ذكر الله، أن يقرأها سرا في نفسه لتلك الرواية التي رويناها عن الإمام موسى بن جعفر، فليقرأها في نفسه. هذا هو الذي ذكر، فليحمد الله في نفسه. القراءة الخاتم الذي ذكرنا أنه اسم الله عليه، تعدينا من اسم الله اسم الجلالة إلى أسمائه الحسنى لوروده في رواية أخرى، هل يمكن التعدي إلى قرآن أو آية من الآيات؟ نتعدي لنفس المناط الموجود، فإن اسم الله يحرم التخلي، هذا في التخلي، يحرم التخلي بمحبس فيه اسم الله أو أسماء أحد أسمائه الحسنى أو عليه آية من القرآن، فيشمل الحديث هذا ولا إشكال فيه. أيضا يدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيفة وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. حمل المحقق البحراني رحمه الله هذا النهي على الحرمة لا على الكراهة، فأفتى بحرمة حمل المصحف إلى بيت الخلاء، فقال بأنه يحرم حمل المصحف وإدخال المصحف في بيت الخلاء. لهذا أولا النهي حمله على الحرمة وفيه ذكر الله شمل كل ذلك حتى حمل المصحف، وسيأتي بيانه. هذا ما ذكر وهو دليل حسن. إن ذكر بعض العلماء وفقهاء أن أسماء الأنبياء والمعصومين أيضا يلحق باسم الله تبارك وتعالى، وليس فيه دليل إلا أن إدخاله على الخاتم إذا كان منقوشا على الخاتم والاستنجاء به ينافي التعظيم، نحمله من باب منافاة التعظيم. وألحق بعضهم اسم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أيضا بإسماء، أيضا نفس المناطي منافاة التحليل، هذا مع الاستنجاء باليد الذي فيه هذا الاسم. أما إذا حمله فلا دليل على الحرمة، حمله في غير وفي غير حال الاستنجاء لا دليل على الحرمة. وما يمكن الاستدلال عليه ما في مقابل هذا، رواية وردت عن معاوية بن عمار قال أنه يسأل عن إدخال اسم رسول الله في بيت الخلاء، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس. هذه لا بأس نحملها فيما إذا لم يتحقق به الاستنجاء، أي مجرد الإدخال إلى بيت الخلاء من دون الاستنجاء به، أما مع الاستنجاء فينافي التعظيم حينئذ، إذ أن الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة الزهراء والمعصومين ينافي التعظيم أن يستنجى بالخاتم الذي فيه نقش هذه الأسماء المباركة. هذا صحيح. ويمكن وتعدى بعضهم، وفي ذخيرة العباد صاحب الجواهر في ذخيرة العباد ألحق بذلك جميع المحترمات الإيمانية والإسلامية، قال أنه لا يختص بأسماء الأنبياء، بل كل ما هو فيه احترام وتعظيم عند المسلمين عند المؤمنين يحرم، فلو أدخل التربة ومسح بها حرام حينئذ، بل يوجب إذا كان إهانة يوجب كما تقدم سابقا. ويمكن الاستدلال على هذا برواية إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالا وإلى ملكيه فيقول أنيطا عني فلكم الله على علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج إليكما وفي رواية لا أحدث بلساني شيئا فإن الملكين من المحترمات فينتفاد من أنه كل محترم إيماني إسلامي فما ذكره صاحب الجواهر صحيح يمكننا الاستدلال بهذا الحديث أميطة هذا إذا كان المقصود إنه هذا أما إذا كان المقصود لتعليمنا أنه لا يحدث حدثا في بيت الخلاء أن لا يذكر فالشيء يفعل المحرم هذا مطلب آخر هذا هو الفرع الفرع الآخر ذكرنا سابقا وهنا للتأكيد يستحب مبالغة النساء في التنظيف لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فهناك أن يبالغن بالاستنجاء بالماء في البول والغائط فرع آخر يستحب تقديم الاستنجاء على الطهارة الحدثية لما سيأتي للتأسي وما سيأتي إن شاء الله من مقدمات الوضوء يستحب أن يعرض الإنسان نفسه على بيت الخلاء ويستنجي هذه هي الرواية انتهى المكروهات المندوبات والمكروهات يذكر بعض الأحكام يكره حبس البول لروايات متعددة أنه يكره حبس البول منها ما في الرسالة الذهبية من أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابة حينئذ وقد ثبت في الطب الحديث أن حبس البول يوجب الأمراض للإنسان هذا السلامة وصحيح هذا الرواية أن لا يشتكي مثانته المثانة يطلق على هذا الموضع وعلى الكلية أيضا يطلق في العرف القديم ومنه رواية أخرى عن في الرضوي وإذا هاج بك البول فبل مطلق حتى أنه أي مكان كان فبل حينئذ هذه الرواية أيضا يدل على الكراهة في حبس البول أو الغائط لم يرد في الغائط نص يكره حبس الغائط ما عندنا نص فيه في البول ورد نص في الغائط لم يرد النص إلا أن نلحقه بذكر البول لأنه البول غالبا إذا أطلق يطلق معه الغائط ولكن هذا بعيد فلا بد من دليل على الكراهة لم يوجد نص خاص إلا بالإلحاق بالبول وهذا يحتاج إلى دليل وقد يكون حراما ثم أن حبس البول إنما يكون بحسب الأحكام الخمسة التكليفية قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها أما إذا كان حبس البول موجب للضرر فيحرم حينئذ حبس البول لكن كان يكره الآن إلا إذا أوجب الضرر عليه فيحرم حينئذ ودليلهم لذلك حرمة الإضرار بالنفس حرام أن يضر الإنسان بنفسه وهذا حبس البول يوجب الضرر والإضرار بالنفس وحرام استشكل السيد الخوئي رحمه الله من أنه دليل الإضرار بالنفس ليس له إطلاق بحيث يشمل مثل هذا الإضرار يختص ببعض المراتب ليس كل المراتب يكون هذا فيه إضرار إضرار النفس يحدث نقصا في الإنسان يقطع إيده يقطع رجله وأمثال ذلك هذا إضرار بالنفس يشمله الدليل أما لهذا الدليل إطلاق يشمل حتى مثل هذا النوع من الإضرار والضرر فليس الأمر كذلك لكن يجاب عن ذلك من أن الإضرار بالنفس عرفي لم يرد في النفس أن يكون إلا بهذا حتى لا نتعدى عن مورد المنسوس، بل إن الإضرار بالنفس كما يحدث بالتقطيع كذلك يحدث فيما إذا أوجب مرضا أو ذهاب منفعة من الإنسان، يعمل حيلة في عينه يذهب منفعة البصر أو منفعة السمع ونحو ذلك، هذا كله يسمى إضرارا، فلا يختص بخصوص ما إذا كان فيه قطع وأمثال ذلك، بل يشمل مثل هذا الإضرار، ودليل حرمة الإضرار صحيح، وكذلك إذا كان مضرا وقد يكون واجبا، وسيأتي بيانه.